بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصرياً من إذاعة سبوتنيك.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام في كل مكان في حلقة جديدة من برنامج بلا قيود نقدمه لكم. أنا عماد الطفيلي
وأنا فرح القادري، والبداية بأبرز العناوين.
وزير الدفاع الروسي يؤكد أن السنة الجديدة هي سنة النصر الحتمي بالنسبة لروسيا.
الدفاعات السورية تتصدى لعدوان جوي إسرائيلي على محيط دمشق.
أنصار الله اليمنية تحذر من هشاشة الهدنة ومن احتمال خرقها.
إصابة 6 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين شمال الضفة الغربية.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى التفاصيل، ونبدأ من الشأن الأوكراني، حيث تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وتقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.
وفي هذا السياق هنأ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أفراد القوات المسلحة بعيد رأس السنة الميلادية، مشيرا إلى أن هذا العيد لم يعد في الظروف الحالية مجرد تقليد شعبي، بل أصبح رمزا للأمل في مستقبل سلمي.
ومن جهة أخرى، أعلن رئيس مجلس الدوما الروسي فيتشيسلاف فولودين أن الأحداث التاريخية للعام المنصرم أطلقت عمليات سنرى نتائجها في عام 2023، مضيفا أن العام الجاري سيصبح عاما للنصر بالنسبة لروسيا. وللتعليق على هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم من البرنامج الخبير في الشأن الروسي دكتور فائز حوالة. أهلا ومرحبا بك دكتور فائز في حلقة اليوم من البرنامج، وأسأل حضرتك يعني قراءتك لما أعلن عنه كل من وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ورئيس مجلس الدوما الروسي من أن نصر روسيا في أوكرانيا سيكون أمرا حتميا.
بداية تحية لكم ولمستمعيكم ومتابعيكم الأكارم، وكل عام وأنتم جميعا بألف خير. طبعا بكل تأكيد هذه التصريحات التي أتت سواء كان على لسان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أو رئيس مجلس الدوما الروسي فيتشيسلاف فولودين لم تأتي من الهواء ولم تأتي من لا شيء، وإنما أتت بناء على ما تم تحقيقه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة التي أعلن عنها الرئيس فلاديمير بوتين في 24 من شهر شباط من العام الماضي حتى يومنا هذا. كل هذه العمليات التي جرت وبدقة متناهية وبحرفية منقطعة النظير أدت إلى حصول نتائج إيجابية نجدها في كل يوم على الأرض، والنتيجة المباشرة طبعا هو ما تم من تحرير قسم كبير من الأراضي في منطقة الدنباس من النازيين الجدد، وبالإضافة إلى عودتها إلى حضن الأم روسيا. هذا من ناحية. أما من ناحية أخرى فنجد بأن كل الآمال التي علق عليها الغرب ضد روسيا من ناحية إضعافها وانهيار اقتصادها لم تحقق أي شيء على الإطلاق، بل على العكس تماما انعكست كل النتائج السلبية على اقتصاديات الدول التي استخدمت كل ما تمتلك من قوة، سواء كان بالتزويد من الناحية العسكرية للنازيين في أوكرانيا أو من ناحية فرض عقوبات اقتصادية غير شرعية وغير قانونية على روسيا الاتحادية، لم تؤتي بنتائجها على الإطلاق، وإنما كما ذكرت انعكست سلبا على اقتصاديات تلك الدول. أضاف إلى ذلك طبعا بالدرجات الأولى هو التضخم، مستويات التضخم العالية والغير مسبوقة التي لحقت بتلك البلاد، والسبب في الحقيقة هو امتناعهم عن استيراد موارد الطاقة مختلف أنواعها من روسيا الاتحادية والذهاب ليضعوا أنفسهم تحت تصرف الولايات المتحدة الأمريكية ويصبحون في نهاية المطاف مرتبطين بها على الإطلاق، في الوقت الذي قامت به الولايات المتحدة الأمريكية بفرض أسعار لطاقتها التي توردها إلى أوروبا بأسعار تتضاعف أكثر من 4 مرات وهذا على لسان الرئيس الفرنسي ماكرون، الأمر الذي انعكس سلبا أكثر على أسعار الطاقة وعلى كلفة الحياة في أوروبا، وإلى التضخم الكبير، وإلى إغلاق كثير من المعامل والمصانع الأساسية في دول الاتحاد الأوروبي، يعني بين مزدوجين. استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية أن تحقق هدفها بإضعاف الاقتصاد الأوروبي وسرقة ما تستطيع سرقته ونقله إلى الولايات المتحدة الأمريكية. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، إذا ما أخذنا تصريح رئيس مجلس الدوما فالودين حول هذا الموضوع، نعم هو محق، ويجب علينا أيضا أن نتذكر بالدعوات المتكررة التي دعا إليها الرئيس فلاديمير بوتين بالوصول إلى عالم جديد أكثر عدلا. هذا هو مفتاح السر كنتيجة مباشرة للعملية العسكرية الخاصة، والتي كانت في وقتها وكانت قرارا كما ذكره أو وصفه فالودين بأنها قرارا صعبا وحتميا لكن في نهاية المطاف، وكان قرارا صحيحا وصائبا 100%، لأنه لو لم تتم بدء العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في 24 من شهر شباط من السنة الماضية، لكانت هناك مشاكل كبرى بالنسبة لروسيا وتأثيرا مباشرا على أمنها القومي، وبالإضافة إلى تهديد حياة المدنيين في منطقة الدنباس وربما في كل روسيا الاتحادية، لأنه كان هناك مشروع حرب ضد روسيا وضد منطقة الدنباس.
نعم دكتور، عفوا عن المقاطعة، ولكن أشرت إلى نقطة مهمة في خطوة غربية لإضعاف روسيا عن طريق الامتناع عن استيراد موارد الطاقة. اليوم بريطانيا بالأمس يعني أعلنت عن وقف استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي. نتائج العملية العسكرية الروسية اليوم ظاهرة للعالم أجمع، وكيف أن هذه العقوبات انقلبت أيضا بشكل سلبي على دول الاتحاد الأوروبي خاصة. هل برأيك سنشهد تغير في المواقف الغربية من روسيا ويعني التحول إلى طريق السلم وتخفيف هذه العقوبات؟
في نهاية المطاف، حتى إن تم تخفيف العقوبات، فأن تخفيف العقوبات سوف يكون على تلك الدول التي فرضت العقوبات وليس على روسيا الاتحادية، لأنه بالنسبة لروسيا الاتحادية حتى إذا ما نظرنا إلى الإحصائيات المقدمة من قبل الوزارات المعنية، نجد بأنه عمليا لم يتغير أي شيء بالنسبة للتصدير، لأن الاقتصاد الروسي استطاع وبحنكة غير تاريخية، ممكن القول أو وصفها بحنكة تاريخية، أن يحول مصادر تصديره للطاقة إلى مناطق أخرى، ولم يكن من أو يجب هنا علينا أن نؤكد على أن الرئيس بوتين عندما قال بأن القرن 21 هو قرن آسيا، فكان محقا تماما، إذ أن كل صادرات الطاقة عمليا اتجهت إلى مناطق آسيا التي تستهلكه. نعم. بشكل كبير جدا، وخاصة إذا الهند، الصين ودول أخرى في آسيا. ولكن هناك نقطة مهمة للغاية، نجد بأنه حتى بولندا، حتى ألمانيا التي امتنعت عن استيراد الغاز عبر الأنابيب لم يمتنعوا على الإطلاق، بل على العكس زادوا من طلبياتهم على الغاز الروسي المسال، وكذلك فنلندا ودول البلطيق. إذن هناك عملية غدر ما بين الدول الاتحاد الأوروبي، ومسابقة حتى إذا صح التعبير تسميتها، على من سيستحوذ أو يستورد كمية أكثر من الغاز السائل الروسي، لأننا نجد وحالنا أو يجدون أنفسهم في حقيقة الأمر في وضع يشبه تماما بداية جائحة كورونا، عندما كانوا يتسابقون ويسرقون الكمامات، اللقاحات وما إلى غير ذلك من بعضهم البعض وحتى في المطارات،
ولم يقفوا موقف ثابت مع إيطاليا في وقتها.
بالضبط، فقط
والمساعدة جاءت من روسيا. نعم
بالتأكيد، هي روسيا الاتحادية هي التي قامت بالتعقيم وقامت بنقل المعدات اللازمة والمطلوبة لوقف تفشي جائحة كورونا في إيطاليا، وليس فقط في إيطاليا، فروسيا لها أيادي بيضاء كثيرة. لنأخذ مثلا فيروس إيبولا، الذي انتشر في أفريقيا.
نعم.
وبمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية بالمناسبة تم نشر هذا الفيروس.
نعم دكتور فايز، كمان عفوا على المقاطعة، هناك دعوة من الأمين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبرغ يعني يدعو الدول الغربية للاستعداد لنزاع طويل الأمد في أوكرانيا، يعني هل هو مسألة عملية استمرار في إمداد النظام الأوكراني بالسلاح كما كان سابقا على مبدأ الحرب حتى آخر أوكراني؟
هذا بكل تأكيد صحيح، ولكن يجب علينا أن ننطلق من أن الأمين العام لمنظمة الناتو ما هو إلا موظفا بيروقراطيا لا يملك أي قرار أو حتى بتحريك جندي واحد من الناتو، وإنما هو منصب بيروقراطي، ولكن ما يتحدث عنه هو لسان حال الولايات المتحدة الأمريكية. ونحن نعلم جيدا بأن الولايات المتحدة الأمريكية استطاعت صنع ما يسمى بالاتحاد الأوروبي وبدول الناتو فقط من أجل خدمة المصالح الأمريكية في دول الاتحاد الأوروبي، وعبر غطاء مباشر مما يسمى بدول الناتو التي ستصبح بكل أسف قريبا جدا وكنتيجة مباشرة لزج وإعطاء وهبة السلاح من مخازنهم إلى أوكرانيا لمحاربة روسيا على الأراضي الأوكرانية، سوف يصبحون زبائن دائمين ومستمرين وبالأسعار التي سوف تفرضها عليهم الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هي نهبا مباشرا آخرا لاقتصاديات ولأموال دول الاتحاد الأوروبي، وجعلها مرتبطة تماما عسكريا بالمجمعات العسكرية الأمريكية تماما، وهذا يعني بحد ذاته بأن الولايات المتحدة الأمريكية نعم وعلى لسان أمين عام منظمة حلف الناتو سوف تحارب روسيا حتى آخر أوكراني، ولكن سوف يتغير الأمر ليرفعوا شعارا جديدا هي محاربة روسيا حتى آخر أوروبي، ولكن من هو الأوروبي الأول الذي سوف يكون في هذه الساحة من الحرب؟ نحن نرى تماما بأن البولنديين أصبحوا موجودين وأصبح بينهم قتلى كثر، وبالتالي من التالي؟ إذن هذا هو الصراع الحقيقي بين
دول البلطيق.
دول البلطيق لا تعدادهم لا يتجاوز، لديهم 3 دبابات في نهاية المطاف.
نعم دكتور، بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية التي تسعى بكل الطرق إلى إطالة أمد هذا الصراع للاستفادة منه شخصيا، في حال انهيار اقتصاد الولايات المتحدة التي تعيش ركود اقتصادي حاد، هل سيتم برأيك وقف المساعدة العسكرية من طرفها لنظام كييف؟ والكثير يعني معروف بأن الدول رفضت استخدام الدولار في تعاملات تجارية، هل برأيك أيضا هذا سيؤثر على الأمر وتقديم المساعدات لأوكرانيا خلال هذه الفترة؟
الكل يتوقع أنه بعد أن سيتم استلام الأغلبية من الجمهوريين في الكونغرس الأمريكي سوف تتغير الأمور، ولكن هذا لا يعني بأن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تتوقف عن تزويد أوكرانيا بالأسلحة، هذا أمر مفروغ منه. لماذا؟ لأنه يحقق لهم أرباحا طائلة، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يحقق لهم أهداف بعيدة المطال، وهي أنه كلما طالت الأزمة هم يعتقدون بأنهم يقومون بابتزاز واستفزاز روسيا وابتزازها، وبالتالي هم يحققون أهداف. وخير دليل على ذلك عندما يتحدث المسؤولين الأوكران من أنه نفذت لدى روسيا الاتحادية الصواريخ، نفذت لديهم المعدات العسكرية الأخرى وما إلى غير ذلك، وهذا الأمر طبعا كله من ناحية الدعاية التجارية إن صح التعبير تسميتها لا أكثر ولا أقل، حتى تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن لا تقع بما سوف تقع به في المستقبل القريب بكل تأكيد، وهو أنتم ذكرتم على سبيل المثال الركود
نعم.
الركود هو أمر مفروغ منه وحتمي، لأن الفقاعة الأمريكية الاقتصادية قاربت على الانفجار، ولكن الأهم من ذلك هم أصبحوا يعتقدون ويؤمنون بأن حربا أهلية داخلية قادمة على الولايات المتحدة الأمريكية من ناحية، ومن ناحية ثانية هو محاولات كثير من الولايات المتحدة الأمريكية الخروج عن الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي سوف تصبح الولايات المتحدة الأمريكية تحت مسمى الولايات المنقسمة الأمريكية. وهنا أيضا لابد من الإشارة إلى إلى عدة أسباب أخرى وراء ذلك، وأهم ذلك السبب فكرة بسيطة جدا للغاية وأعتقد يجب أن تكون مفيدة، أشار إليها فالودين في منتصف الشهر الماضي، وهو الانحلال الأخلاقي الذي انتشر بشكل كبير في الولايات المتحدة الأمريكية فيؤدي إلى انهيار هذه الإمبراطورية بكل تأكيد.
نعم، ويريدون نقلها إلى الدول العالم. شكرا لك الخبير في الشأن الروسي الدكتور فائز حوالة على هذه المداخلة.
أهلا وسهلا.
شكرا جزيلا دكتور فائز.
أهلا وسهلا بكم.
ما زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى سوريا، حيث أعلن الجيش السوري مقتل عسكريين اثنين وإصابة اثنين آخرين بجروح وخروج مطار دمشق الدولي عن الخدمة جراء العدوان الإسرائيلي فجر اليوم على محيط دمشق.
ونقلت وكالة سانا عن مصدر عسكري سوري أنه فجر هذا اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبرية مستهدفا مطار دمشق الدولي ومحيطه.
وللتعليق على هذا الموضوع سألنا الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الدكتور أمين حطيت عن قراءته لأسباب وأهداف وفي أي سياق يأتي هذا العدوان الإسرائيلي على سوريا، وقال لبرنامج بلا قيود:
هذا العدوان الذي ارتكبته إسرائيل بحق سوريا واستهدفت فيه مطار دمشق الدولي يمكن وضعه الآن في عناوين ثلاثة أو تحت عناوين ثلاثة. العنوان الأول هو ربطا بسلسلة الاعتداءات التي بدأت منذ العام 2011 أو 2012 مع اندلاع الحرب الكونية ضد سوريا، وكانت إسرائيل تبتغي أن تثبت حضورها المباشر في الميدان السوري وأن تؤكد للمعنيين بالشأن أنها رقم أساسي في هذا المسرح، في مسرح العمليات. ومنذ ذلك الحين وإسرائيل تتابع عملياتها العسكرية العدوانية ضد سوريا من أجل إثبات الحضور وتأكيد الفعالية في الميدان. العنوان الثاني الذي نقرأه في هذا العدوان الآن هو ربطا بتشكيل الحكومة الإسرائيلية التي يوصف بها المتطرفة الجديدة، وهذه الحكومة تريد أن تثبت سياسة نتنياهو التي كانت قبل ذلك في حكوماته الخمس الماضية أنها مستمرة في الحضور الفاعل، وبأن تغيير الحكومة سيؤكد استمرار استراتيجية إسرائيل بالحضور والعدوان على سوريا. فبالتالي العنوان الثاني هو ربط بتشكيل الحكومة. العنوان الثالث، ويمكن أن يستشف هذا من ردة فعل الأمريكية والإسرائيلية على لقاءات موسكو الثلاثية الأخيرة، والتي يبدو أن هناك تقارب سوري تركي وأن هناك باب يفتح لتغيير المشهد الميداني في الشمال بعلاقة مباشرة بين تركيا وسوريا. فبالتالي تريد إسرائيل أن تشوش على هذا الوضع وتقول أن شيئا لن يتغير بالنسبة لسلوكياتها، خاصة بعد هذه التطورات. أما القول بأن العدوان هو ربط بالوجود الإيراني وبحركة السلاح الإيراني إلى سوريا، فإن هذا التبرير هو برأينا قول ضعيف، لأن مثل هذا العدوان ليس من شأنه أن يحد من أي حركة تقوم بها إيران باتجاه سوريا، لأن لديها القدرة والمخارج على إخفاء الحركة والمحافظة على فعالية.
وعن ردة فعل السلطات السورية على هذا العدوان الإسرائيلي يقول العميد حطيط:
سوريا في إدارتها للحرب الدفاعية ضد الحرب الكونية التي استهدفتها منذ العام 2011 نفذت هذا الرد أو نفذت عمليات الدفاع وفقا لجدول أولويات هي حددته ورأت أن هذا الجدول يفيدها بتحقيق الإنجازات التي تفيد استراتيجيتها الكبرى أو استراتيجيتها العالية. وبالتالي قررت سوريا في وضع جدول أولوياتها الدفاع المباشر بمنع الصواريخ من تحقيق أهدافها أو إصلاح الأضرار دون أن تنزلق إلى مواجهة قد تتدحرج وتصفها عن الأولويات التي وضعتها لنفسها. فنحن لا ننسى، ينبغي أن لا ننسى أن هناك أكثر من 30% من الأرض السورية لا زالت خارج سلطة الدولة، سواء في الشمال الشرقي ووجود الاحتلال الأمريكي الحاضن للحركة الانفصالية الكردية، أو في الشمال الغربي والشمال وحيث الوجود التركي والاحتلال التركي الذي يعالج الآن بالسياسة، أو الوجود الفصائل الإرهابية. إن المشاكل العملانية لسوريا هي بحجم لا يمكن أن يقول حجم متواضع، الحجم كبير. وما تريد سوريا أن تضيف إلى كتلة التهديدات التي تشكلها الأوضاع الداخلية في سوريا من احتلالات وإرهاب وحركات انفصالية، لا تريد أن تضيف رقما جديدا ومع ما يخشى أن تتدحرج فيه الأمور. لذلك أعتقد من وجهة نظر خبرة عسكرية واستراتيجية أن السلوك السوري في هذا الموضوع هو سلوك يتوافق مع المصلحة السورية ويؤمن خدمة المصلحة العملانية والسياسية على حد سواء، فخاصة أنها لا تقف مفتوحة لأيدي أمام العدوان، بل إنها تستعمل منظومة الدفاع الجوي وتسقط أكثر من 70% من الصواريخ التي تستهدف بها، ولا تنزلق إلى المواجهة العسكرية التي قد تكون إسرائيل تسعى إليها لحرف الأنظار ولصرف النظر عن الاهتمامات العملانية في الداخل السوري.
وعن سؤال فيما يمكن أن يتحول مثل هذا العدوان إلى تصعيد كبير في المنطقة تتحمل إسرائيل مسؤوليته، يقول حطايت:
لكل فعل زمن ولكل شأن توقيت، واليوم سوريا تكتفي بالرد ومحور المقاومة يكتفي بالرد باعتراض الصواريخ التي ترسل. ونحن ينبغي أن نتذكر أن هناك تطور في هذا الإطار. سابقا قبل العام 2019 كانت الطائرات الإسرائيلية تصل إلى عمق الأجواء السورية، ولكن عندما امتلكت سوريا بدعم روسي ووجود فاعل للقدرات العسكرية الروسية، عندما امتلكت منظومة دفاع جوي أو رممت دفاعها الجوي بشكل واضح، أقفلت أجواءها ضد الطائرات الإسرائيلية، وباتت إسرائيل تستعمل الخطف عن بعد من أجل تنفيذ اعتداءاتها. والأمر نفسه يمكن أن يتصاعد، وسنصل إلى لحظة تكون سوريا قد عالجت فيها مشاكلها العملانية الداخلية وأقفلت الملفات المتعلقة بالانفصال أو بالإرهاب. عند ذلك سيتغير الوضع وسنجد أن الأمور تتجه لمسار الرد المباشر، فعند ذلك تمتنع إسرائيل تلقائيا من استمرار هذه العمليات. أنا أعتقد أن المسألة مسألة وقت ليس أكثر.
استمعنا إلى تعليق الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الدكتور أمين حطيط.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى الملف اليمني، حيث شدد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط على أن اليمن يشهد هدنة هشة وينتظر عودة الحرب في أي وقت، مؤكدا الجاهزية لها.
وأشار المشاط إلى أن العدو أوقف حربه العسكرية التصعيدية، لكنه توجه إلى حرب أخرى، مؤكداً ضرورة مواجهتها بالوعي والبصيرة والوحدة والاعتصام. ولتعليق على هذا الموضوع، قال الكاتب والمحلل السياسي اليمني أحمد علي أحمد البحري حول الأسباب التي دفعت بالقيادية المشاط إلى توجيه هذا التحذير، وهل ينذر ذلك بجولة جديدة من العنف والحرب في اليمن؟
الهدنة لم يتم الاتفاق عليها لما يقارب 3 أو 4 أشهر، وكان من المفترض أن يتم التوصل إلى الهدنة، إلا أن الطرف الآخر يتعنت في التوقيع على الهدنة ومطالب وتحقيق المطالب الإنسانية المتعلقة بالشعب اليمني، سواء برفع الحصار وفتح الموانئ وصرف المرتبات، وهي جميعها مطالب إنسانية، إلا أن الطرف الآخر يتعنت ويمتنع عن تلبية هذه المتطلبات ويماضل في ذلك، ويريد أن يظل الحال كما هو عليه، ألا حرب وألا سلب. وهذا هو ما دفع رئيس مجلس المجلس السياسي الأعلى في اليمن إلى مثل هذه التصريحات، لأن مثل هذا الوضع لن يقبل به اليمنيون، وليس هذا هو نتاج الصراع لثمان سنوات والشعب اليمني يعاني منه ويعاني من هذا الصراع ومن هذا العدوى. وكان الشعب اليمني ينتظر بأن يتم التوصل إلى الهدنة وتحقيق مطالبه المشروعة والإنسانية، والتي هي لا تعد مطالب سياسية أو عسكرية، إلا أن الطرف الآخر يرفض ذلك. وبذلك فقد قام رئيس مجلس السياسي بمثل هذه التصريحات من باب أنه إذا استمر الوضع كما هو عليه الآن فأن الحرب عائدة لا محالة، وأن ما لم يستطيع اليمنيون أخذه عن طريق السلام سيأخذونه بالقوة.
وعن سؤال يخص ردة فعل الرياض على مثل هذا التصريح، يقول البحري:
بالنسبة للشخصي أنا لا أعتقد بأن هناك ضغوط إقليمية ودولية بأن عودة الحرب في اليمن لا تخدم أي طرف، ولا تخدم المجتمع الدولي ولا المجتمع الإقليمي، وأن السلب هو الحل الوحيد، لأن الصراع له 8 سنوات ولم تحقق أي نتيجة للعدوان، مما يعني أن استمرار عودة الحرب واستمرار الحرب في الوضع الراهن، لا سيما في الحرب في أوكرانيا وأزمة الغاز والطاقة التي يعانيها الغرب اليوم، بأنها سوف تكون لا شك مؤثرة على العالم بأكل، وليس على اليمن أو المنطقة. وهذا هو من باب الضغط التي ربما سيمارس على التحالف على العدوان لقبول مثل هذه المطالب التي تعتبر في المقام الأول إنسان.
وأما بما يتعلق عن أسباب امتناع أطراف النزاع اليمني عن الاتفاق على إنهاء الأزمة اليمنية والعودة بالبلاد إلى الأمن والسلام، يقول البحري:
هناك أمراء حرب لا شك فيه، ويريدون بقاء الحال كما هو عليه، والذي يعاني هو الشعب اليمني وليس المتحاربين في المقام الأول. بالنسبة لما تسمى الشرعية، فهم من مصلحتهم بقاء الحال كما هو عليه، لأنهم يعيشون في الخارج ولا يعانون ما يعانون الشعب اليمني، ويستلمون مرتبات وأتاوات بالدولار، وإضافة إلى نهبهم لثروة الشعب اليمني، سواء الثروة النفطية أو الغاز أو بقية الثروة من جمارك وضرائب وغيرها وعيدات التي يكونها من المنافذ اليمنية. فمن مصلحتهم عدم التوصل إلى حل وبقى الحال كما هو عليه، لأنهم لا يهمهم في المقام الأول اليمن، وإنما يهمهم مصلحتهم الشخصية.
وفي تعليقه على اتهام رئيس وزراء الحكومة اليمنية حركة أنصار الله برفض السلام وتمديد الهدنة ومطالبته المجتمع الدولي بتصنيفها إرهابية، يقول البحري:
فإن مثل هذا التصريح يعلم الجميع بأن ما تطالب به حكومة صنعاء هي تطالب بحقوق مشروعة لليمنيين كافة، وأن طالب بصرف مرتبات اليمن كافة وليس الذين تحت سيطرة حكومة صنعاء، وإنما جميع اليمنيين وفي جميع المحافظات اليمنية وبموجب كشوفات 2014. فمن يعرقل بهذا الخصوص، ومن هو الذي لا يريد صرف مرتبات اليمنيين؟ مثل هذه التصريحات هو ذر الرماد على العيون، وهو يحاول بهذا التصريح أن يتخلى عن المسؤولية لأنه لا يملكون قرار، وإنما القرار في أيدي الرياض وأبو ظبي، وهو يريد من هذا التصريح أن يجعل من نفسه طرف أو أنه يمتلك قراره بيده.
الكاتب والمحلل السياسي اليمني أحمد علي أحمد البحري، شكرا جزيلا لك.
ما زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى فلسطين، حيث اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي قرية كفردان في قضاء جنين شمال الضفة الغربية، ما أدى إلى وقوع اشتباكات عنيفة ومقتل فلسطينيين وإصابة 6 آخرين.
ومن جانب آخر، ووفقاً لمصادر إعلامية إسرائيلية، فإن رجال بن غفير توجهوا للشرطة الإسرائيلية الأسبوع الماضي قبل أن يصبح وزيراً، وأبلغوها بعزم بن غفير رئيس حزب عتمة يهوديت قوة يهودية صعود إلى جبل الهيكل المسجد الأقصى أو الحرم القدسي يوم الثلاثاء أو الأربعاء المقبل. فهل فعلاً يعتزم بن غفير اقتحام الأقصى؟ ولماذا يستمر الصمت الدولي على الاعتداءات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين؟
ولمناقشة هذا الموضوع أكثر، نستضيف معنا الأستاذ عبد المهدي مطاوع، المحلل السياسي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد المهدي، وشكرا لك على تلبية الدعوة. نبدأ من استمرار هذه الاعتداءات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين. برأيك، يعني ما هي الرسالة التي أرادت إسرائيل توجيهها مع بداية عام 2023 من هذه الاقتحامات والاعتداءات؟
يعني أنا باعتقادي أنه الاعتداءات الإسرائيلية بشكل عام لم تتوقف خلال عام 22 وما سبقها في الحكومات السابقة، لكن أنا باعتقادي التعجيل بالمواجهة بعد أداء الحكومة الإسرائيلية اليمين في الكنيسة، أصبحت بشكل رسمي هي من تتولى زمام الأمور في إسرائيل، يهدف إلى إرسال رسالة أنه هذه الحكومة لا تتوانى، وأنها يعني سوف تكون رد فعلها سريع على أي مواجهة مع الفلسطينيين وتوجيه العقاب بشكل سريع، خصوصا أنه الأقطاب الرئيسية لهذه الحكومة هي في الأصل جمع يعني وزراء ينتمون إلى فكر أيديولوجي متطرف يسمونهم حتى في الإعلام الإسرائيلي الكهانيين، نسبة إلى معايير كهانة المتطرف المعروف، وهم بالفعل يعني انتموا في فترة من حياتهم إلى هذا التنظيم، كانوا أعضاء فاعلين فيه مثل بن غفير وسموتريت وغيرهم من المتطرفين الموجودين الآن رسميا كوزراء في الحكومة وأعضاء كنيسة في إسرائيل. أنا باعتقادي أنه هذه البداية هي تبشر عن شكل التصعيد الذي سيكون في هذا العام تجاه الفلسطينيين بمختلف أماكن تواجدهم، وهذا التصعيد سيشمل عدة مستويات ليست فقط المستويات العسكرية.
نعم، حضرتك تحدثت عن بن غفير، هناك وزيرة إسرائيلية سابقة اتهمته أيضا وقالت إنه يسعى إلى إشعال المنطقة بعد اقتحامه للأقصى، يعني ما تعليقك على هذه التصعيدات؟
يعني بعد تأدية اليمين أعلن بن غفير نيته عن اقتحام للمسجد الأقصى هذا الأسبوع. كلنا يعني يعلم أنه في كل الاقتحامات السابقة كان بن غفير وجماعته قبل أن يكونوا في الحكومة هم على رأس هذه الاقتحامات. الآن بن غفير يتولى وزارة تم استحداثها له لإضافة صلاحيات لم تكن لوزراء سابقين، وهي وزارة الأمن القومي في السابق كانت تسمى وزارة الداخلية، تم تحويلها إلى وزارة الأمن القومي، تم إضافة صلاحيات تتعلق بالشرطة وإضافة صلاحيات تتعلق بقوات حرس الحدود اللي هي شمارك فور كما يسموها باللغة العبرية، التي تتولى الانتشار في الضفة بعيدا عن سلطات الجيش الإسرائيلي. هذه الصلاحيات الكبيرة التي أعطيت بن غفير تتيح له محاولة تطبيق برنامجه الانتخابي ومعتقده الأيديولوجي، وهو كيفية تغيير الوضع بشكل نهائي، الوضع الزماني والمكاني في المسجد الأقصى لتحت السيطرة لليهود على المسجد الأقصى، هذا أمر خطير لن يؤثر فقط على استقرار المناطق الفلسطينية، ولكن بالتأكيد سيكون له تأثير كبير يمتد إلى المنطقة بأكملها، خصوصا أنه قد سمعنا منذ أيام في كلمة العاهل الأردني عندما وجه تحذيرا وخطوطا حمرا فيما يتعلق بالقدس، وأنا باعتقادي أنه هذا جزء من الردود الحكومة الإسرائيلية على خطاب الأردن، وأنا أعتقد أنها ستكون سنة تمتلئ بالمواجهة في هذا الإطار، خصوصا أن مثل هؤلاء الوزراء جاءوا لتنفيذ مخططاتهم لا لممارسة السياسة في المجتمع الإسرائيلي، وهذا يتوافق كليا مع معتقدات ومع تفكير بنيامين نتنياهو.
طيب، يعني هل تعتقد أن إعادة نتنياهو إلى الواجهة ورئاسة الحكومة الإسرائيلية جاء لتطبيق وتنفيذ المهام والتصعيد ضد الفلسطينيين هذه السنة؟
يعني للوهلة الأولى لغير الخبراء قد يكون ما تقولينه صحيحا، ولكن أنا أعتقد بطريقة أخرى تماما أن نتنياهو بالفعل هو هذا برنامجه، لكن كان في السابق يحاول إخفاء هذا البرنامج لعدم لتجنب رد فعل أمريكي من بعض الإدارات الديمقراطية الأمريكية ورد فعل أوروبي غاضب، ويجنب إسرائيل مسار العقوبات بشكل عام أو الغضب الدولي، لكن في الحقيقة هو هذا فكر نتنياهو، وهذه أول حكومة منذ تولي نتنياهو أو عمله السياسي وتوليه رئاسة الوزراء تكون مطابقة تماما لفكره، هي ضد الدولة الفلسطينية، ضد حل الدولتين، مع الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وإجراء الضم وتحويل المناطق الفلسطينية إلى كانتونات، ومع هذه كل هذه البرامج ومع توسيع العلاقة مع الدول العربية في إطار التطبيع، هو ليس ضد هذه البرامج بل بالعكس هو معها، بالتالي هذه الحكومة لا تخالف أفكاره، الظاهر أنه سيكون منقادا لهذه الوزارة، ولكنه بالفعل يطبق ما يريد، لذلك أنا لا أعتقد أنه منقادا إلا في إطار جزئية صغيرة فقط، وهي ما يتعلق بالحصول على الدعم اللازم لبراءته من المحاكم.
نعم.
مقابل هذا الدعم قدم لشركائه رشاوي حزبية، وقدم حتى في إطار حزب الليكود وزارات، وقدم لشركائه في الائتلاف رشاوي تتعلق بالوضع الداخلي الإسرائيلي، بيهودية الدولة، بالصراع بين العلمانية والدينية داخل المجتمع الإسرائيلي، لكن على المستوى الفلسطيني هو يطبق برنامجه ولا يحتاج لأحد أن يبتزه.
نعم أستاذ عبد المهدي، لماذا برأيك لم نشهد أي تحرك خارجي عالمي فيما يتعلق بالاعتداءات المرتكبة بحق الفلسطينيين، في حين شهدنا تحركا دوليا لفرض عقوبات على روسيا ولوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؟
يعني أنا سأستعير من كلمات الرئيس بوتين، ليس لفظيا ولكن بالمفهوم الذي تحدث فيه، أن أولا أن هذا عالم غير عادل، لا ينظر إلى العدالة، هو يتحرك من موقع سيطرة الغرب على الدول النامية وعلى المناطق العالم الثالث بشكل عام، واستنزاف مواردها لخدمة مصالح، وهذا واضح، وقد برز هذا الموضوع بعد ما حدث وسرعة اتخاذ القرارات ضد روسيا بحجة الأمن العالمي والعدالة وما شبه من هذا الموضوع، ربما أول أمس كان أكبر دليل إذا نظرنا إلى التصويت الذي حدث في الجمعية العامة لمجرد حالة طلب إلى محكمة العدل العليا لأخذ رأيها القانوني فيما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي. إذا رأينا إلى التصويت والدول الممتنعة عن التصويت والدول التي اعترضت على التصويت، هناك دول من شعاراتها أنها مع القانون ومع العدالة وسيادة القانون وعدم الاعتداء وهذه كل الشعارات. وهو في عند إسرائيل يتم إلغاء هذه الفكرة تماما ولا يتم الموافقة على الذهاب إلى محاكم لأخذ رأيها القانوني أو حتى للمحاكمة. على رأس هذه الدول هي أوكرانيا. أوكرانيا في تاريخها لم تأخذ موقفا لصالح الشعب الفلسطيني، الذي أوكرانيا لم تقدم في تاريخها موقف يتعلق بالعدالة في قضية الشعب الفلسطيني، وآخرها التصويت في الجمعية العامة. بالتالي نحن نتحدث عن اختلال في المعايير. هذا الاختلال ليس وليد اللحظة، ولكن كان بحاجة إلى إبرازه، إظهار حقيقة هذا العالم وما حدث بعد الحرب والعملية الخاصة في أوكرانيا، أظهر بشكل واضح تماما هذه الادعاءات وهذه المعايير.
الخبير في الشؤون الإسرائيلية عبد المهدي مطاوع، شكرا جزيلا لك أستاذ عبد المهدي.
ما زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي الشأن الاقتصادي، أعلن مجمع سونالغاز الجزائري توريد الطاقة الكهربائية إلى ليبيا إلى جانب صيانة وتشغيل المحطات والشبكات المحلية وتدريب العمال، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الليبية.
ويقوم المدير العام لشركة الكهرباء الليبية عبد الحميد المنفوخ بزيارة للجزائر، بحث خلالها مع نظيره في مجمع سونالغاز مراد عجال سبل التعاون المشترك بين البلدين. فهل سيساعد هذا التعاون الاقتصادي حل الأزمة الاقتصادية في ليبيا؟ وما مدى استفادة الجزائر من توريد الكهرباء في الوقت الحالي إلى ليبيا؟
لمناقشة هذا الموضوع أكثر، نستضيف معنا من الجزائر الخبير الاقتصادي الجزائري البروفيسور مراد كواشي. أهلا وسهلا بك وشكرا لك على تلبية الدعوة.
أهلا بك أستاذة، بك وبالمستمعين الكرام.
نتحدث قليلا عن هذه الخطوة والتعاون الجزائري الليبي في مجال توريد الكهرباء. برأيك يعني هل هذه الخطوة هي من الجانب الجزائري كمساعدة لليبيا للخروج من الأزمة الاقتصادية التي وقعت بها البلاد؟
نعم، في حقيقة الأمر الجزائر الآن نستطيع القول أنها مساعدة، ونستطيع القول أنها لها شق اقتصادي يدخل في إطار تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وتعزيز التوازن الجزائري داخل دول الجوار. الجزائر في السنوات الأخيرة فقدت مكانتها في المنطقة الإفريقية وفي المنطقة المتوسطية والمنطقة المغربية، لكن لاحظنا في الفترة أو في منذ أشهر هي تبحث عن استرداد هذه المكانة. اتفاقات كثيرة ربطت مع تونس، مع تواجد أقوى في دول إفريقية من غرار السنغال، موريتانيا إلى غير ذلك. والآن نبحث عن تعزيز علاقاتنا مع الليبيين من خلال تدعيم علاقات الشراكة في المجالات التي ربما الجزائر تملك فيها ميزة تنافسية وتملك فيها قصورات تستطيع من خلالها مساعدة الأشقاء الليبيين، ولكن يدخل في إطار شق اقتصادي، لأن الجزائر من حيث إنتاج الكهرباء حاليا يتجاوز إنتاجها تقريبا 25 ألف ميجاوات، ويتوقع أن يتجاوز إنتاج الجزائري من الكهرباء 40 ألف ميجاوات إلى قد يصل حتى 45 ألف ميجاوات، وهذا بحلول سنة 2035. الاستهلاك حوالي 16 إلى 17 ألف ميجاوات في أوقات الذروة، وعليها الجزائر تبحث عن تصدير الفائض من الكهرباء. في الأيام السابقة لاحظنا اتفاق جزائري إيطالي لبناء خط بحري بطول 270 كيلومتر بين عنابة وشحلية من أجل تصدير الكهرباء إلى إيطاليا بنحو 9000 ميجاوات من الكهرباء الجزائري. وفي الأيام القليلة قبل نهاية السنة الماضية تقريبا منذ 9 أيام أو 4 أيام سمعنا باتفاق جزائري ليبي لتصدير الكهرباء إلى ليبيا.
نعم بروفيسور كواشي، ذكرتم أن الجزائر لديها قدرة إنتاجية من الكهرباء تتجاوز 25 ألف ميجاوات، وفي المستقبل قد تصل إلى 40 ألف ميجاوات. هل برأيك أن تعزيز وتنويع الدول التي تصدر لها الكهرباء سيساهم في تعزيز الاقتصاد الجزائري بعد سنوات من الركود؟
نعم هي داخل في إطار تعزيز الشركاء، هذا أمر استراتيجي. نحن لا نود أن نربط علاقات الاقتصادية مع دولة واحدة.
نعم.
داخل في تنويع الاقتصاد هذا شيء مهم جدا. يعني إحنا الآن الجزائر تزود كل هناك اتفاق تزويد إيطاليا، تونس وحتى ليبيا وحتى في بعض الدول الإفريقية. هذا داخل في إطار دبلوماسية الاقتصادية. هذا من ناحية استراتيجية تنويع الاقتصاد هو تنويع الشركاء الاقتصاديين هو أمر ضروري ومطلوب جدا. الجزائر تمتلك تقريبا حوالي 33 محطة إنتاج الكهرباء، تقريبا هي في جنوب البلاد، وقد احتلت المراتب الأولى عربيا، المرتبة الرابعة عربيا حسب بيانات نشرتها بريتيش بتروليوم سنة 2021. مشكلة إنتاج الكهرباء في الجزائر أنها تقريبا تعتمد على الغاز الطبيعي فقط. 90% من إنتاج الكهرباء يعتمد على الغاز الطبيعي، غير أن الجزائر كما تعلمون لديها إمكانيات أخرى من طاقات بديلة وطاقات يمكنها إنتاج الكهرباء من مصادر أخرى نظيفة وبديلة وصديقة للبيئة.
نعم.
الجزائر تخطط لأن يصبح 50% من إنتاجها للكهرباء يتم عن طريق الطاقات المتجددة، وهذا في غضون سنة 2035 عندما الطاقات المتجددة تأتي الطاقة الشمسية التي تسخر بها الصحراء الجزائرية للدرجة الأولى.
يعني. نعم، يعني ذكرتم أمر مهم. الجزائر تصنف ضمن الدول الأكثر استقطابا للأشعة الشمسية، وقد يكون هذا العامل يعني يقود الجزائر إلى نهضة في مجال تصدير الكهرباء، ولاسيما يعني في أزمة الطاقة التي تعانيها أيضا الدول الأوروبية بشكل حاد. برأيك يعني الجزائر اليوم تحاول إعادة موقعها الاستراتيجي في دول شمال إفريقيا، وبرأيك هذه الخطوات التي تتخذها الجزائر اليوم للعودة إلى الساحة الدولية وإبراز قدرات الجزائر، هل سيساعد الجزائر في حل الأزمة الليبية؟
الجزائر موقفها من تجاه الأزمة الليبية هي كان موقف واضح، يعني من الناحية السياسية هي تريد حل يختاره الليبيين في إطار الشرعية الدولية وفقط. يعني ليس لديها لا ناقة ولا جمل، وليس ربما من سمات الدبلوماسية الجزائرية تخيل من الاستثناء أن تتدخل في الشؤون الداخلية للجيران. يعني احنا نتمنى كل الخير لأشقائنا الليبيين والتوانسة أن يجدون حلا بينهم، حلا يرضيهم على أساس الديمقراطية وعلى أساس الشفافية وعلى أساس احترام الشعب الليبي وعلى وفي إطار الشرعية الدولية طبعا. أما من الناحية الاقتصادية في الجزائر كانت متواجدة قبل الأزمة الليبية في شركة سوناطراك، وشركة سونالغاز كانتا متواجدتان في ليبيا. كانت شركة سوناطراك متواجدة من خلال البحث والترطيب والاستخراء وإنتاج البترول والغاز، وشركة سونالغاز أيضا يعني. لكن بعد حدوث الحرب الليبية تم الانتهاء، والجزائر الآن تمد يدها إلى الأشقاء الليبيين، لأنه في التقى الرئيس المدير العام لشركة سونالغاز الجزائرية يوم الثلاثاء السابق 27 ديسمبر مع قيادات الشركة الليبية للكهرباء، وتم التعهد على أن يتم التعاون بين الجزائر وليبيا في مجال الطاقة، في مجال تصدير الكهرباء للجانب الليبي، بالإضافة إلى مجالات أخرى مثل صيانة المحطات،
نعم،
الكهرباء وتشغيلها، صيانة المعدات، تصنيع قطع الغيار، وحتى تدريب العمالة الليبية. وإذا الجزائر متفتحة نحو الليبيين وربما تمد يدها للشقيقة ليبيا من أجل تعزيز العلاقات الثنائية، وربما تزويد ليبيا بما تحتاجه من الكهرباء، لأن ليبيا في الصائفة الماضية عانت من نقص كبير في إنتاج الكهرباء.
وفي سؤال أخير بروفيسور كواشي، ما هي العائدات المتوقعة من هذا المشروع على الاقتصاد الجزائري حسب رأيكم؟
هي عائدات مهمة، يعني الجزائر الآن تبحث عن تنويع وارداتها. نحن نبحث عن الجزائر الآن كما تعلمون أن الاقتصاد الجزائري يعتمد بشكل كبير على تصدير الغاز وتصدير البترول. نحن الآن نبحث عن تصدير مواد ومنتجات أخرى حتى وإن كانت لها علاقة بالطاقة، يعني نبحث عن تصدير الكهرباء كما قلنا، هناك مخطط لتصدير الكهرباء إلى إيطاليا بنحو 9000 ميجاوات من الكهرباء، وبناء خط بحري بطول 270 كيلومتر بين عنابة المدينة الساحلية الجزائرية والصقلية المدينة
الإيطالية، تصدر الكهرباء إلى تونس، تصدر الكهرباء إلى ليبيا، إلى بعض الدول الإفريقية، وهذا يدخل في إطار ربما تنمية الصادرات وتنمية الاقتصاد الجزائري. لا نبقى نعتمد فقط على تصدير الغاز والبترول، إذن هناك إرادة حقيقية من طرف ربما الحكومة الجزائرية لتنمية الصادرات خارج المحروقات وتنمية مصادر الدخل بالنسبة للاقتصاد الجزائري وتنمية الشركاء الاقتصاديين للجزائر.
شكرا لك الخبير الاقتصادي الجزائري البروفيسور مراد كواشي على هذه المداخلة، كنت معنا من الجزائر.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى أخبار اقتصادية متفرقة، العام الجديد سيكون أصعب من العام الذي نتركه خلفنا. توقعت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورجيفا أن يكون عام 2023 صعباً على معظم الاقتصاد العالمي، وأوضحت بأن معظم المحركات الرئيسية للنمو العالمي وهي الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والصين تعاني من ضعف نشاطها الاقتصادي. وقالت لماذا؟ لأن اقتصادات الرئيسية الثلاثة وهي أمريكا والاتحاد الأوروبي والصين تتباطأ جميعها في وقت واحد. وأضافت إن الشتاء القارس قادم، وربما يكون الشتاء القادم أشد قسوة، لكن الاستقلال عن إمدادات الطاقة من روسيا سيحدث.
أعلنت وزارة الخارجية البريطانية وقف استيراد الغاز الطبيعي المسال من روسيا اعتبارا من الأول من يناير كانون الثاني. وقالت وزارة الخارجية في بيان، أوقفت المملكة المتحدة اليوم جميع واردات الغاز الطبيعي الروسي المسال. نشير إلى أنه رغم القيود المفروضة على النفط والغاز الروسي، إلا أن دول الاتحاد الأوروبي بما في ذلك بريطانيا اشترت ما يقرب من 21% من الغاز الطبيعي المسال من روسيا مقارنة بعام 2021، ويستمر هذا الحجم في النمو.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى المملكة العربية السعودية، حيث أعلنت الخطوط الحديدية السعودية سار تخريج 32 سيدة لقيادة قطار الحرمين في تجربة هي الأولى من نوعها في المملكة. ومن جانبه قال صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي إن بلاده سجلت اليوم خطوة جديدة في جانب توطين الكفاءات وتمكين المرأة بقطاع النقل.
وأضاف الجاسر قائلا، نسعد بتدشيننا للمرحلة الأولى من برنامج إعداد قائدات قطار الحرمين السريع، لنواصل بذلك خطواتنا في دعم الكوادر الوطنية لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
وللحديث عن هذا الموضوع نستضيف معنا من المملكة العربية السعودية عضو مجلس الشورى السعودي السابق الدكتور محمد آل زلفة. أهلا وسهلا بك دكتور محمد، ونبدأ من هذه التجربة الأولى. برأيكم يعني ماذا تمثل هذه الخطوة للمرأة السعودية في هذا الوقت؟
هذا سؤال جيد للمتابع والمتابعين لما يحدث في المملكة العربية السعودية من انفتاح ومن تطوير ومن عودة المجتمع إلى وضعه الطبيعي قبل ما يسمى بالصحوة وقبل ما يظهر ما يسمى بالإسلام السياسي. فالمرأة خلال تلك المرحلة 43 سنة بكل أسف تعرضت لكثير من الأذى والمآسي والتهميش وإلى آخره. الآن في هذا العصر الجميل الذي نعيشه في المملكة العربية السعودية بقيادة الأمير الشاب محمد بن سلمان وبدعم قوي من والده العظيم سلمان بن عبد العزيز، تعادت المرأة مكانتها، فهي الآن تشارك في كل مناحي الحياة في المملكة العربية السعودية، في مجالات الطب، مجالات الهندسة، مجالات البيع والشراء، مجالات الأعمال المختلفة سواء في المؤسسات الحكومية أو في القطاع الخاص. من ضمن هذه الأشياء إيش اللي يترك أن تقود المرأة قطار أو تقود طائرة أو تقود سيارة أو تقود أي وسيلة من وسائل النقل حينما تكون متمكنة، وهي فعلا المرأة متمكنة. ولنتذكر حينما تم افتتاح جامعة الأميرة نورة في عهد الملك عبد الله رحمه الله، لأنها يعني الجامعة على مساحة كبيرة جدا، فوضع لها قطار يوصل الطالبات من أماكن سكنهم إلى أماكن الدراسة إلى أماكن المكتبة إلى أماكن الترفيه وإلى آخره. فكان هذا القطار أول من قاده امرأة. هذا الكلام هذا قبل حوالي يمكن 10 سنوات. كانت هذه الإرهاصة الأولى أو هذا الأمل الأول في أن المرأة ستستعيد حقها. الآن أن تقوم بهذا الدور، يعني 35-30 امرأة يشاركون في يعني في تسهيل مرافق الحج سواء بالقطارات أو أو بالسيارات أو بالحافلات أو بالضيافة لضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدينة المنورة. أن تشارك المرأة، فهكذا كانت قبل سنوات طويلة، عقود طويلة، كانت المرأة تشارك في الحياة في استقبال الحجاج واستضافتهم وإيجاد وسائل سواء في مكة أو في منى أو في عرفات أو في المنتزه. هذا كان في الزمن الماضي. الآن استعادت المرأة أن تقوم بهذا الدور وغيرها من الأدوار في المملكة العربية السعودية.
دكتور محمد، يعني كيف ترون مجهودات المملكة في دعم المرأة السعودية وإعطائها المكانة التي تستحقها؟
أرى أن هذه الخطوات خطوات جميلة ورائعة، وإعادة الحق إلى أهله. المرأة هي نصف المجتمع، إذا اختل التوازن في قيام أي نصف من هذا يعني نصف من هذا التكوين المجتمعي، المجتمع لا يمكن يقوم على الرجل لوحده، ولا يمكن أن يقوم على المرأة لوحدها، إنما الشراكة مطلوبة من هذه الحياة كلها، بداية من الخلق الأول. المرأة شريكة للرجل، الرجل لا يستغني عن المرأة، المرأة لا يمكن أن تهمش كما همشت في كثير بكل الأسف. حتى الأديان السماوية، الإسلام أول دين جاء منصف للمرأة، بينما الديانات السابقة مثل اليهودية المسيحية للأسف لديهم تشدد جدا على المرأة، مع أنه لدينا في القرآن الكريم سورة كاملة تحكي قصة مريم وابنها المسيح عليه السلام، ولكن انظر إلى المتشددين اليهود كيف يعاملوا المرأة. الآن الذين اقتدوا بما يقوم به اليهود وما تقوم به الفئات المتطرفة في الأديان الأخرى، اقتدى بالأساس نظام الملالي في إيران، همش المرأة. الآن قضية كلها ونظام حكمهم ووجوده وعدم وجوده يقوم على غطاء وجه المرأة. هل النظام سيبقى إذا كشفت المرأة عن وجهها، وهذا أمر طبيعي، أو سيزول إذا أحرقت المرأة كما تحرقه الآن ذلك الغطاء الذي فرض عليها فرضا من قبل فئة معينة متشددة ذات مثل الإسلام؟ نعم. ومعها طبعا يعني حتى في الطرف السني أيضا لدينا سلفية متطرفة، ونشاهدها في داعش ونشاهدها في طالبان ما يحدث الآن في أفغانستان، ولكن هؤلاء أقلية لا يمثلون الإسلام. نحن الآن في المملكة العربية السعودية مهبط الوحي ومولد الإسلام، نعيد المرأة إلى مكانها الطبيعي الذي يكفل لها كامل حقوقها وكامل مشاركتها في حياة طبيعية يحميها القانون. الأمير محمد حينما منح المرأة حق قيادة السيارة وكذا وتعمل في القطاعات المختلفة، وضع القانون الذي يحميها من أي متعدي، من أي معتدي أو أي مدعي إنه هذا يريد يطبق الشريعة على كيفهم. لذلك المرأة السعودية الآن تحظى بحقوق كثيرة، بإمكانيات كثيرة، بدعم كثير من الدولة، وأيضا دعم كثير الآن من الأغلبية الساحقة من المجتمع السعودي، يعني الرجال الذين أصبحوا الآن بناتهم وهذا يعملون ويشتغلون أصبحوا مساعدين لهم على حياتهم. المرأة بحاجة إلى كثير في حياتها، في ملابسها، في أشياء، لا تريد أن تكون عالة على زوج فقط أو على أب أو على أخ، إنما تعمل لكي تسعد نفسها وتسعد من حولها.
نعم. عضو مجلس الشورى السعودي السابق الدكتور محمد الزلفة، شكرا جزيلا لك يا دكتور محمد.
وبهذا الملف نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامج بلا قيود، ونتمنى لكم عاما سعيدا مليئا بالصحة والأمن والسلام. قدمناه لكم أنا فرح القادري
وأنا عماد الطفيلي، وأيضا كل عام وأنتم بخير مستمعينا الكرام، كل الصحة والعافية والخير لكم، وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا sputnikarabic.ae.
إلى اللقاء.
وإلى اللقاء.